بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل في علا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا بأدعو في بداية حلقة لمرضى المسلمين، بدعو لوالدي اللي يعني أسأل الله عز وجل أن ربنا يا رب يرفع عنه هذا البلاء. الوالد في غرفة الإنعاش بقاله فترة وفي غيبوبة بقاله كم يوم، فأرجو يعني دعواتكم لي. وأدعو للأخت هدى وسهير المصري، وأدعو لوالدة مخرجنا الجميل الأستاذ كريم السويفي وكذلك حماته، وأدعو لابننا الغالي الأستاذ عبد العزيز ابن الدكتور عائد القرني وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، اللهم أمين رب العالمين. كما أدعو لموتى المسلمين، فأدعو في هذه الليلة للحبيب الغالي، يعني هو بمثابة الأب الروحي، بمثابة الأخ الكبير، بمثابة الإنسان الحبيب القريب إلى القلب، الحج المهندس محمد عبد العاطي. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا يجعله حفرة من حفر النيران. حقيقة يعني قبل أن أبدأ في الحلقة، هذا رجل والله العظيم يعني عمري في حياتي ما دخلت عليه في مرضي إلا وكلمة الحمد لله عمرها ما غابت أبدا عن لسانه. في عز ما هو بيتألم ألم شديد جدا لا يتحمله شاب في سني، ورغم ذلك كنت أسأله يعني عامل إيه حاج محمد، يقول لي الحمد لله، لا تغيب كلمة الحمد لله عن لساني. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يكرم نزله ويسع مدخله، ويغسله بالثلج والماء والبرد، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا يجعله حفرة من حفر النيران، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة مكملين مع بعض في الحلقة الثانية من مفاتيح الفرج، وبنشرح فيها الكتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم، اللي أنا أعتقد شخصيا إن هذا الكتاب نحن بأشد الحاجة إلى مثل هذا الكتاب في هذه الأيام. إن إحنا كتير جدا مننا بيقع في مآزق، في مشاكل، ويكفي المشاكل بقى اللي أنت حاسسها، مش بقى في نفسك وفي أسرتك واللي حواليك وبس، لا كمان في البلد وما يحدث في بلاد المسلمين، وما يحدث في سوريا اللي قلوبنا بتتألم عشانها ليل ونهار. فبتحتاج ان انت تستشعر بعض المعاني الإيمانية الجميلة في مسائل تفريج الهموم ومفاتيح الفرج، وايه هي مفاتيح الفرج، كيف تكون، وان انت تستشعر ده من باب التسلية، حيث ان انت تتسلى بمصيبة غيرك لا من باب الفرح، ولكن من باب ان انت تشوف كيف وقع في المصيبة، كيف وقع له البلاء، ثم فرج الله عز وجل عنه، ازاي ربنا فرج عنه البلاء ده في اسرع وقت وفي اقرب وقت حينما لجأ الى الخالق سبحانه وتعالى. ده موضوع الكتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت وبنكمل النهاردة ان شاء الله، واحتمال نقعد معاه كده كمان. انا طبعا لا اشرح الكتاب كله، انما انتقي منه بعض المواقف الجميلة عشان نطرحها لحضراتكم، وإلا فالكتاب محتاج معنا فترة طويلة. وانا يعني عايز انوع معاكم ان في موضوع مهم جدا جدا ان شاء الله هنبتدي نشرحه بعد شهر بالملي تقريبا من الآن، موضوع ممكن ياخد معنا إن شاء الله في فضفضة هنا لمدة سنة أو سنة ونص إن شاء الله. هنشرح كتاب جديد برضو جاي إن شاء الله في السكة، لكنه كتاب في غاية الأهمية، الناس محتاجاه في هذه الأيام، وموضوع خطير جدا جدا يتعلق بالآخرة إلى غير ذلك. فإن شاء الله يعني بمجرد ما يطلع الكتاب وتكون النسخة بين يدي إن شاء الله نقعد ندرسه لمدة سنة كاملة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قبل ما ابدا في الايه احب ان انا يعني اذكر اخواني واحبابي من اهل بورسعيد ان كان من المرتقب ومن يعني ان شاء الله كان بكره كان في لقاء يعني دعوي بالاشتراك مع الدكتور عائض القرني كنت أنا وهو هنلقي محاضرة بعنوان رحمة للعالمين. اتعملت إعلانات كبيرة جدا في بورسعيد والناس كلها عارفة، وفي ناس راحت باتت من امبارح في بورسعيد، جات من محافظات، في ناس جات من أماكن بعيدة جدا جدا علشان تحضر هذا اللقاء بيني وبين الدكتور عائض القرني. لكن قدر الله وما شاء فعل، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني في آخر لحظة بلغ الشيخ عائض القرني، وهذا ما أبلغه لي شخصيا، ثم في المداخلة التي عملتها في البرنامج قبل ذلك عشان الشيخ يعني يقدم كلمة على الهواء لجمهور لأهل بورسعيد، ربنا يحفظهم ويحفظ جميع أهل مصر رب العالمين. فكان من المتوقع أن نكون مع بعض بكرة في المحاضرة، ولكن قدر الله ما شاء فعل بلغوه بأن ابنه عبد العزيز ربنا يشفيه رب العالمين مريض ومحتاجين ان هو يكون في المملكة غدا. وحتى ان بعض احدى القنوات كانت منزل اعلان ان في لقاء بكرة مع الدكتور عائض القرني، فهو نفى ذلك ان قال ما فيش اي لقاء لان انا مسافر الصبحية، فلا لقاء في اي قنوات بالمرة خالص. فان شاء الله وبعد من الدكتور عائض القرني على الهواء قالوا هنا في قناة الناس ان اول لقاء ان شاء الله بعد ما يرجع من السعودية في اقرب وقت ان شاء الله هكون معاه ان شاء الله في بورسعيد في مسجد الامام الحسين. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويبارك فيه جميعا. قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان في مناسبة لهذه الآية ان كان احد شباب المسلمين كان مأسورا في بلاد الروم، فجاءت امرأة، يعني طبعا ده هذا ليس سبب نزوله لكنه بقول مناسبة، يعني حاجة كده مناسبة مرتبطة بالآية. فجاءت المرأة إلى أحد العلماء وقالت له إن ابني مأسور في بلاد الروم، ويعني وبقى يعني بدأت تبكي بكاء مريرا. فبدأ الرجل يدعو لها ثم قال لها تذكري قول المولى عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فما كان من هذا العالم بعد أن مشت المرأة بقليل إلا أن جلس يدعو بكل إخلاص لهذا الشاب أن يفرج الله عز وجل همه وغمه. فما كان منه إلا في نفس الوقت بفضل الله كان هذا الشاب كان مقيدا، فسقط القيد من يديه مع دعاء هذا العالم ومع دعاء أمه في نفس الوقت، سقط القيد من يد هذا الشاب. فما كان من هذا الشاب إلا أنه هرب من الأسر من بلاد الروم، وهو ماشي لقى بعض بقى إيه الـ 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 الإبل والدواب فخدها وإيه وراح بها على بلده كأنها غنيمة غنيمها من هؤلاء الناس، ورجع لبيته. فأمه قالت له إيه؟ قال لها في الساعة الفلانية سقط القيد من يدي وركبت جوادا حصانا وقمت إيه واخد الإبل اللي قدامي والحصان اللي قدامي وقمت جاي على هنا على طول. فجاءت إلى الشيخ وقالت له حصل كذا كذا في نفس التوقيت الذي دعا فيه الشيخ لهذا الشاب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا سقط القيد ويرزقه من حيث لا يحتسب. خد الجمال والحصان اللي هناك وجاي بها إلى بيتي وأصبحت ملكا لهم. الشاهد في الموضوع أن الإنسان في مواقف كثيرة جدا ممكن يحصل له حاجة معينة، ممكن يحصل له ضائقة مادية، ممكن يحصل له مشكلة كبيرة جدا، بفضل الله سبحانه وتعالى بتنقضي كل الأمور إذا عاد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وإذا لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر، والمضطر ده هو الإنسان بقى اللي وصل به السوء مبلغا شديدا جدا، يعني إنسان وصل به من يعني الضر والألم والبلاء يعني حاجة مش قادر خلاص على آخره، ورغم من ذلك في عز ما هو على آخره تنفرج الأمور وبفضل الله ربنا يفرج عنه هذا الهم وهذا البلاء وهذه المصيبة. يبقى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. سبحان الملك سبحانه وتعالى في يعني كل يوم من هو في شأن، في كل يوم بتتغير أحوال الناس. الله عز وجل يشفي مريضا ويمرض صحيحا ويغني فقيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا، كل يوم هو في شأن سبحان الملك. أحيانا الإنسان ممكن يمرض، وانتوا عارفين طبعا كمية الأمراض اللي انتشرت في الفترة اللي فاتت، وكل ده طبعا كان بسبب جشع وطمع إنسان واحد كان في النظام السابق، يعني اتدفعت في وتحط في رصيده مليارات، وفي مقابل المليارات ربنا عفونا عفوك رب العالمين غرز الفيروسات السرطانية في الأراضي المصرية. وطبعا أنتم تعلموا الآن أن حوالي 20% من الشعب المصري الآن بيعاني من فيروس سي، غير أمراض السرطانات وغير بقية الأمراض. أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. لكن الإنسان لما يصبر، شوف ماذا يقول الحق جل وعلا في حديثين من الأحاديث القدسية، حاجة في قمة الروعة. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بإسناد حسن: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما بليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. لو ربنا ابتلى الإنسان بمرض وصبر واحتسب ورضي بقضاء الله سبحانه وتعالى، يقوم من هذا المرض كيوم ولدته أمه، ليس عليه لا خطيئة ولا ذنب. ويقول الرب جل وعلا للحفظة للملائكة: إني أنا قيدت عبدي هذا وابتليته، فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح. الله، يعني هو صحيح كان بيعمل إيه؟ كان بيصلي قيام الليل، كان بيصوم الاثنين والخميس وثلاث أيام في الشهر العربي، كان بيذكر المولى عز وجل، كان بيقرأ كل يوم 5 أجزاء قرآن مثلا، كان ما شاء الله كان بيعمل خيرات كثيرة جدا، يصلي صلاة الخمس في المسجد، يصلي الرواتب والنوافل إلى غير ذلك. كل اللي كان بيعمله هو صحيح، اكتبوا له أجره وإن لم يعمله هو وهو مريض. طبعا هو مريض طبعا هيصلي صلاة الخمس، لأنه يعني هو المقصود هنا اكتب له النوافل والرواتب إلى غير ذلك، إنما الفرائض يعني حتى المرض إلا إذا كان في غيبوبة، أما إن لم يكن في غيبوبة فبيصلي برضه حتى هو قاعد حتى هو نايم، ما فيش مشكلة خالص. مرة مش قادر يتوضأ لأن الوضوء هيزيده مرضا، ممكن يتيمم، ما فيش أي مشكلة، الدين يسر. في الحديث الثاني اللي رواه الحاكم بسند صحيح أن المولى عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عوادي. ما جاش بقى واحد يزوره عامل ايه فلان، يقول له انا تعبت من البلاء وانا ربنا ابتلاني ببلاء شديد وربنا عمل فيا وربنا سوى فيا، ده ان هو بيشتكي الذي يرحم للذي لا يرحم. يعني سبحان الملك قال: فلم يشكني الى عوادي اطلقته من اساري، ثم ابدلته لحما خيرا من لحمي ودما خيرا من دمي، ثم يستأنف العمل. الله، يبقى اذا نشوف البشريات الجميله. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بقى وشوف البشرات العظيمة، إن ما من مؤمن يعني يصاب بهم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. شوف سيدنا أيوب نبي الله الكريم، سيدنا أيوب عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، شوف لما مرض واشتد به المرض كم سنة يا جماعة؟ 18 سنة. من يتحمل هذا؟ نبي كريم وكان صحة وطول بعرض بجمال، شاب في يعني في ريعان شبابي، ويجيله ابتلاء شديد جدا فلا يبقي منه شيء، حتى أنه دعا في ذلك البلاء كما جاء في بعض الأثار أنه قال: اللهم أبقي علي قلبي ولساني، يعني يا رب إن كنت هتبتليني في كل جسدي، أيجيني بقى شلل رباعي، يجيني أي حاجة، فأبقي علي قلبي ولساني. لماذا؟ قال: قلبي أذكرك به ولساني أشكرك به. الله، يعني كل همي بس إن أنت تعطيني الفرصة إن أنا أذكرك وأشكرك، أنا مش عايز حاجة من الدنيا أكتر من كده. ويحل البلاء كيفما حل، مفيش أي مشكلة خالص بالنسبة له. ظل أيوب عليه السلام في المرض 18 سنة، زوجته بتقول له: ألا تدعو الله عز وجل وأنت نبي كريم، يعني إذا دعوت فالله عز وجل يستجيب دعائك. قال: إني مكثت في الصحة 70 سنة ومكثت في المرض 18 عاما، فإذا استوت سنوات العافية مع سنوات المرض دعوت الله عز وجل. قبلك شوف، رغم أنه كان عنده 70 سنة إلا أنه كان في حاجة بقى إيه، كأنه شاب ابن 20 سنة. هكذا تلك جوارح حفظناها في الصبا أو في الشباب، فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. يعني شيء عجيب جدا، أنت الإنسان فعلا احفظ الله يحفظك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الدعاء اللي دعاه سيدنا أيوب، دعاء عجيب جدا، هو مهاش دعاء، إنما هو يعني حاجة كده إيه، يعني ثناء عجيب جدا وجميل جدا، وكان هذا الثناء كافيا في أن يستجيب الله عز وجل له. قال جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه قال إيه؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هو ما قالش يعني شوف مسني يا رب أنا مسني الضر، وما قالش إيه أصابني الضر كله. شوف الرقة، عايز يقول له: يا ربي أنت حتى لما ابتلتني وخليت جسمي كله لا أستطيع أن أحرك أصبعا من جسدي، فكأنك يا ربي حينما أصبتني بذلك الضر فهذا الضر كأنه مس ضر، حاجة خفيفة جدا جدا جدا، لأن كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. شوف اللفظ الجميل، مش يا ربي أنا ابتلتني بالشلل الرباعي وخلتني طريح الفراش ما فيش أصبع بيتحرك مني وأنا اتبهدلت وحصل لي. شوف اللفظ الرقيق، مسني الضر، أني مسني الضر. وبعدين طب ما قالش إيه فاشفيني فارفع عني البلاء فطهر جسدي من المرض، قال لا وأنت أرحم الراحمين. فسأل الإمام سفيان بن عيينة، قال له حاجة غريبة جدا، سيدنا أيوب لم يدعو، يعني سيدنا أيوب لم يدعو، ما قالش دعاء أصلا، فكيف يكون هذا دعاء؟ يعني كيف يكون هذا دعاء؟ زي مثلا إيه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يوم عرفة، قال خير الدعاء أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، خذوا بالكم وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بالله عليكم هل ده دعاء؟ طبعا مش دعاء، ده مجرد بس بأذكر كلمة التوحيد وأثني على المولى عز وجل، لكنه ليس دعاء. شوف قد ايه، فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعاء، خد بالك، لأن المولى عز وجل يقول في حديث قدسي رواه البخاري، قال من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. وفي رواية ضعفها بعض أهل العلم أن المولى عز وجل قال من شغله الذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. يبقى إذن شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، هو مش دعاء لكنه ثناء، ثناء وإقرار بالتوحيد للمولى عز وجل. فهنا لما سألوا سفيان بن عيينة كيف يكون هذا دعاء، حتى في دعاء تفريج الكرب، يعني في دعاء تفريج الكرب هو ليس دعاء. شوف دعاء تفريج الكرب، قال جل، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمات الفرج، اسمع معا بقى، كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. في رواية تانية في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نفس السؤال، هل دوى الدعاء؟ أبدا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، أنا دعيت قلت حاجة؟ أنا ما دعيتش، أنا بأقر بالتوحيد لله سبحانه وتعالى وبأثني على المولى عز وجل أنه العظيم الحليم فأذكره بأسمائه وصفاته، خبر حضرتك. طيب، فقالوا لسفيان بن عيينة كيف يكون هذا الدعاء، كيف يكون هذا الكلام دعاء مع أنه ليس بدعاء؟ فضرب لهم مثل جميل جدا، قال لهم كان في شاعر اسمه أمية ابن أبي الصلت، كان في يوم من الأيام افتقر كده ومعوش فلوس، فراح لواحد من أكارم العرب، واحد كريم جدا ومش مسلم لكنه كريم جدا، اسمه عبد الله بن الجدعان، فراح عايز يطلب منه فلوس، بس رجل عنده حياء مش قادر يقول له أنا محتاج فلوس. فقال له إيه؟ قال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فأعطاه عبد الله بن جدعان مالا كثيرا. فسفيان بن عيينة يقول إيه؟ فإذا كان هذا عبد أثنى عليه عبد مثله فأعطاه وأغدق عليه، فكيف إذا أثنى العبد على رب السماوات والأرض كيف لا يغدق عليه؟ الله، شوف المعنى الجميل ده. يعني في حياتنا حتى الشخصية أحيانا حضرتك تبقى ماشي كده فتلاقي واحد فقير جاي بيقول لواحد غني كده مثلا، او يقول لحضرتك لو كنت معاك فلوس، فيجي يقول لك ازاي حضرتك سعاده الباشا، ربنا يخليهم لك، ربنا يبارك فيك، ربنا يوسع عليك، ربنا يخلي لك ولادك، ربنا يبارك لك فيهم، ربنا يشفيك، وعمال يثنى عليك. هو طلب شيء؟ ما طلبش شيء، لكن انت بفهمك وباحساسك الرجل ده ما قال هذا الكلام الا الحاجه، هو محتاج فلوس، فانت تقوم مطلع من جيبك مثلا 10 جنيه 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه وتقول له اتفضل يا عم حجي، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك، متشكرين قوي، فياخد الفلوس ويقول لك جزاك الله خيرا، الله يبارك في عمرك. يبقى اذا كان بيثني عليك ويعتبر هذا الثناء بمثابه الدعاء، كانه بيقول لك بالله عليك اديني، بالله عليك اكرمني، خد بالك، فاستبدل هذا بايه؟ بمجرد الثناء عليك. هذا اللي حصل مع سيدنا ايوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. تعالوا نشوف بعض أمثلة عجيبة جدا لتفريج هم بعض المظلومين، وما أكثر المظلومين في هذا الزمان وفي كل زمان. ربنا يا رب العالمين يرفع الظلم عن المظلومين، اللهم آمين يا رب العالمين. كان في واحد اسمه المنصور أبي عامر محمد ابن أبي عامر، هذا رجل له منصب ومكانة، رجل بقى أمير ففي يوم من الأيام اعتقل شابا، شاب ذا كان يعني شاب ملوش ذنب في فيما فعله، شاب تقي، لكن حصلت شبهة أو حد يعني وشى به إلى هذا الوالي فأخذه واعتقله، فدخلوا السجن. الشاب دخل السجن فأمه تألمت بل واشتد بها المرض حزنا على ولدها. فالمهم راحت بعت رسالة ووصلتها عن طريق بعض الحراس، وصلتها لهذا الوالي. هو الوالي كان عامل ايه؟ كان هو ناوي ياخد هذا الشاب ويقتله، وبعدين قدر ربنا سبحانه وتعالى بقى من كثرة بقى شؤون الدولة وبقى ومشاكله ومش عارف ايه الكلام ده كله، حطه في سجن ونسين. فاول ما وصلته الرقعة على الورقة كده قال والله لقد ذكرتني به، ده انا كنت اصلا ايه يعني كنت اصلا ناوي اقتله ونسيته، فكويس انها فكرتني بيه. يعني بمجرد ما بعتت الرسالة عشان تشفع يعني لابنها عند هذا الوالي ان هو يطلق ابنها، فقال لا لا ده هي كده ذكرتني بيه فانا هقتله. فراح بعت جاب الشاب ده طلعه من السجن، وقام بعت ورقة كده مع ايه مع واحد من المساعدين بتوعه وخبال حضرتك، وقال له في الورقة دي تنفذ اللي في الورقة، يعني الورقة كده كتبها وراح قفلها كده نصين وقال له خد الشاب ده ونفذ ما في الورقة. هو أراد أن يكتب في الورقة يصلب يعني يتحط كده ويتصلب ويموت. فالرجل خد الورقة وخد الشاب كده المكان اللي هيتقتل فيه وفتح الورقة وعليها إمضة الوالي، فبص لقى مكتوب عليها يطلق، يعني طلعه بره ومشيه. فراح جايبه تاني وجاي للوالي فقال له أيها الأمير يعني أنت عايزه يتقتل ولا عايزه يمشي؟ قال له لا طبعا عايزه يتقتل. قال له طب ازاي انت عايز تقتل اذا كنت انت كاتب لي في الورقه يطلق؟ قال له ما كتبت ذلك. قال له والله يا سمو الامير اهو الورقه اهي. فبص قال له صحيح، ايه ده ازاي؟ اكيد انا اتلخبطت وما خدتش باله ونسيت. مسك الورقه فتح القلم تاني وكتب يصلب. فلما جه يكتب يصلب برضه اتكتبت يطلق. الشاب خد الورقه من الطبقه كده وخده راح ينفذ الموضوع، فلقى الورقه مكتوب فيها ايه؟ يطلق. فرجع تاني قال له يا سمو الأمير أنا آسف، بس سيادتك سموك سعادتك عايز تقتله ولا عايز تطلقه؟ قال له قلت لك 100 مرة عايز أقتله. قال له طب ما أنت مديني ورقة مكتوب فيها يطلق. فقال له وريني كده. فبص فلاه يطلق. فقال له إذن يطلق ثم يطلق ثم يطلق على الرغم من أنفي، فمن أراد الله أن يطلقه لا يستطيع أحد أن يصلبه. مش ممكن حد يقدر يأذي حد إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. شوف إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله من ورائهم إيه؟ محيط سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر إن الدنيا سايبة، مهما تآمر عليك الناس، مهما حاولوا يؤذوك، مهما حاولوا يعملوك، حط الناس ورا ظهرك، تشغلش نفسك بحد، اشغل نفسك بربك. الناس تدبر لأذيتك وانت في نفس الوقت بتدعو وبتصلي وتعبد ربنا وتسجد لله وتذكر ربنا وتقرأ قرآن وتطلب العلم، بلغ دعوة ربنا. ودعك من كل هذا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. صدقوني اعملوها بيقين هترتاحوا راحة لا تخطر على قلب بشر. هذكر لكم مثال والله العظيم من أعجب ما قرأت، كل القصة طبعا موجودة في كتاب، من أعجب ما قرأت في حياتي كلها. تعلمون طبعا في كل زمان ومكان، يعني مش في زمن دا ولا في زمن، لا في كل زمان ومكان، تجد أن بعض أهل العلم اللي ما عندوش يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، إيمانه ضعيف، داخل الدعوة من أجل سبب دنيوي وليس من أجل سبب أخروي، بيحصل ما بينهم تشاحن وتشاكس ومشاكل، وده بيحقد على ده وده بيأذي ده وده بيأذي ده. فده كان بيحصل حتى في عهد الإمام أبي حنيفة. فالإمام أبو حنيفة حصل معه قصة والله العظيم يا جماعة أغرب من الخيال، حاجة أغرب من الخيال. في يوم من الأيام راجع الإمام، والإمام أبو حنيفة ده بقى طبعا انت عارفين بقى ده حكاية لوحده، إمام علم رحمه الله رحمة واسعة. فراجع من مجلس العلم بتاعه وماشي لوحده، فبعض الدعاء اللي عايشين في عصر الإمام أبي حنيفة حبوا يسلطوا عليه كده تسليطة علشان نفسهم يشوهوه بأي طريقة ونفسهم يأذوه ونفسهم يدمروا دعوته. طب ليه تدمر دعوتهم؟ ده ربنا نفع بيه، ده إمام عالم، ده الدنيا كلها بيجيله من أقطار الأرض عشان تتعلم على أديه. خلاص هو إيه، مادام خد الصيت ده والناس بتحبه وليه قبول وله جهد في الدعوة، ده لازم يتدمر، لازم نطيعه، لازم ينفي أي حاجة. شوف قد إيه. فالمهم دبروا له مؤامرة كانت قمة في الحقارة. صلت امرأة ما هيش يعني امرأة زي بيقولوا كده سيئة السمعة، لكن الإمام ما عرفاش، وقال لها البس حجاب كده بس وظبطي نفسك كده، وادي 1000 دينار على ان انت بس تفضحين الامام اي فضيحة. يعني ايه؟ يعني مثلا ايه، تحاولي باي طريقة تدخلي البيت باي حجة وصرخي واعملي اي مشكلة. فقلت لهم حاضر. جه الامام راجع من حلقة العلم بتاعته، فلقى المرأة دي بتتكلم بأدب. السلام عليك يا امام. قال له عليكم السلام يا امة الله، ماذا تريدين؟ قالت له زوجي في بداية السكرات، في مرض شديد، ويريد أن يكتب وصيته، وهو أمي لا يعلم الكتابة ولا القراءة، فأسألك بالله عز وجل، لقد يعني رأيت في وجهك الخير وأنا لا أعرفك، يعني عايز تقول أنا ما أعرفش أنت مين أصلا، فمزاي؟ فأريدك أن تدخل لتكتب له الوصية ثم تنصرف جزاك الله خيرا. فالإمام أبو حنيفة قال وهل هناك أحد في البيت؟ قالت زوجي وابني شاب كبير وأخي ووالدي، يعني العيلة كلها موجودة. فقال طيب فأفسح لنا الطريق. دخلت وراحت من دياله، تفضل الإمام زوجي في انتظار. والإمام مش واخد خوانة وفاكر الموضوع يعني ما فيش أي مشكلة خالص. فدخل الإمام، وأول ما دخل بيتها أتالي ما فيش حد في البيت غير هي بس. فراحت قفلت الباب وأغلقته، ما تفهمش بقى إزاي، ومثلا إذا كان بيتقفل المفتاح ولا حاجة، خدت المفتاح حطته في أي مكان، فالمهم بحيث الإمام ما يقدرش يخرج مرة تانية. فالمهم وبدأت تقول له إيه، تقول له ما طلبتك هنا إلا لفعل الفاحشة عياذا بالله. فالإمام مش عارف يعمل إيه، فقال اتق الله، اتق الله، إن هذا لا يجوز ما بين أحد المسلمين، فكيف برجل من أهل العلم، كيف أفعل ذلك، كيف أغضب ربي؟ قالت والله إن لم تفعل لأصرخن وأجمع الناس جميعا. فالإمام قال لها هذا لا يكون أبدا. فالمهم راحت مصرخة وصوتت ولمت الدنيا كلها، الناس دخلوا، وبعدين فجأة لقوا مين بقى؟ الإمام أبو حنيفة والمرأة دي بقى كده خبال حضرتك واقفة وتقول والله لقد اقتحم علي بيتي وأراد أن يفعل بي كذا وأراد أن يغتصب. الإمام خدوا بالكم الموقف بقى، في كل دوت كلمش ولا كلمة ولا نطق، بدأ يتمتم في سرهم آيات قرآنية وهي مش سمعان. قوم الناس لما قالوا كده انت الامام ابو حنيفه وتعمل كل ده وتطلع كل ده منك انت، انت اللي تعمل كده. هو كل ده كان بتدبير من بعض العلماء اللي عايشين في عصره علشان ينهوا او يقضوا على دعوته. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من اصحاب القلوب السوداء ديت اللي موجودين في كل زمان. فالمهم فالامام ابو حنيفه راح ايه، خدوه بعتوا للمخفر بقى اللي اسمه كده، راح واخدين هو وهذه المراه، دخلوهم هم الاثنين في زنزانه واحده، وبعتوا يجيبوا الوالي علشان يشهد على الإمام أبو حنيفة الإمام العالم إن هو دخل ويريد سوءا بامرأة في بيتها وحدها. فالمرأة لقت الإمام أبو حنيفة قاعد في السجن هادي جدا ولا كأن شيء حصل، وهو يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سيجعل الله بعد عسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وعمال يردد آياته إيه ودموعه على خده. فتأثرت المرأة قالت له سامحني يا إمام، والله العظيم ما قصدت ذلك، إنما صلتني العالم الفلاني والعالم الفلاني، وعدت له حوالي 9 من العلماء الكبار، قلت له هم اللي صلتوني عليك ودفعوا لي الفلوس علشان أتهمك بفعل الفاحشة عشان أقضي على دعوتك، لأن هم غيرانين منك. فقال لا بأس عليك يا امرأة، ما تخافيش، مش هيحصل لك مكروه. قالت له طب كيف اخرج دلوقتي، انا دلوقتي متهمه معاك وجايه معاك وشايف ايه؟ قال لها لا باس عليك، اخرجي الان لهذا الرجل في المخفر العسكري ولا الرجل الموجود بره، وقولي له الامام يضمنني في ان اخرج الى بيتي لاتي ببعض الاشياء ثم ارجع مره اخرى. قالت له طب واخرج واروح فين؟ قال لها روحي لزوجتي ام حماد واخبريها بالقصه كامله، قولي لها مين اللي صلتك ومين اللي عمل كذا وكذا، وان الامام بريء من هذه التهمه، ثم اديها اللبس بتاعك لبسه لها، والبسي انت اللبس بتاعها وروحي بيتك وما تجيش تاني، وخلي زوجتي هي اللي تيجي. كانت هي منتقبه وكانت لابسه لبس معين، فراحت لام محمد اللي هي زوجة الامام ابي حنيفه. احكي لكم القصه دي كده بسرعه قبل ما ايه، قبل نطلع الفاصل. فالمهم فراحت قالت لها حصل كذا كذا، والناس صلطوني دفعوا لي فلوس عشان اهدم دعوه هذا الامام العلم. وراحت مديالها اللبس بتاعها وخدت هي اللبس بتاعها وروحت، وجات ام حماد اللي هي زوجة الامام ابي حنيفة وراحت جاية وكأنها كانت راح تجيب حاجة من البيت ورجعت، فشورت لبتاع المغفر فدخلها ايه مع الامام ابي حنيفة رحمه الله رحمة واسعة. فالمهم فلما دخلت زنزانة بقت هي والإمام أبو حنيفة لحدهم، فكشفت وجهها وقالت ما الذي حدث يا إمام؟ قال لها لا يعني ما تخفيش، ويعني إن شاء الله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وظل يذكر المولى عز وجل لحد ما جه الوالي قال أين الإمام وأين المرأة التي اتهمته؟ قالوا في الزنزان. قال طب ابعتهم، لبست نقابة وطلعت مع الإمام أبو حنيفة وقفوا أمام الوالي. الوالي لسه بيحقق مع الإمام أبي حنيفة، قال له بعد إذن الوالي أنا لا أتكلم أي كلمة حتى ترسل إلى فلان ابن فلان. فلان ابن فلان ده مين؟ ده حما الإمام أبي حنيفة اللي هو أبو زوجته. قال له ليه؟ قال له أحتاج إليه في هذا اللقاء. قال له طيب. راحوا بعتوا الرجل وجه وقف مع أبو حنيفة ومع زوجة أبو حنيفة ومع الوالي. فقبل ما يتكلموا طبعا يجوز للمرأة أنها تكشف وجهها عند التأكد منها في مسألة الشهادة في قضية معينة أو في مسألة محاكمة معينة أو في أي حاجة فيها مساءلات في محكمة. فالمهم فالإمام أبو حنيفة قال له إذن لأيها الوالي أن تكشف المرأة عن وجهها. قال له أذنت له. فكشفت زوجة الإمام أبو حنيفة عن وجهها فرآها من أبوها، فقال ابنتي. فالوالي تعجب قال ابنتك؟ من هذه؟ قال له ابنتي وهذا زوجها الإمام أبو حنيفة، وقد زوجت إياها منذ عشرات السنين أكثر من 20 سنة، وله منها أولاد وبنات وله وله وله. قال له سبحان الله، أمال إيه اللي حصل وإيه؟ قال له هذه زوجته، والله إنها زوجته وليست امرأة اتهمته بكذا ولا كذا، والأمر قد اختلط على بعض الناس. فإيه فالوالي أخذ يعتذر للإمام أبي حنيفة ويقبل رأسه ويديه، ثم أطلقه من السجن وخرج وكفاه الله عز وجل شر هؤلاء الأعداء، وخرج وهو يردد قول المولى عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نلتقي بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنذكركم بنتيجة المسابقة بتاعت الموسوعة الذهبية، فإن شاء الله الفائزين بالموسوعة، وأرجو أن الإخوة والأخوات إذا كان بيبعتوا على بعض الموبايلات وأحيانا وبعضهم ما بعش بعض، فممكن تبعتوا على الصفحة الخاصة لي على الفيسبوك، تخش تكتب على جوجل كده الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري، تخش على الموقع بتاعها تلاقي جوه الموقع نفسه فوق كده رؤوس صفحة الفيسبوك التويتر القناة الرسمية على اليوتيوب، كل حاجة تلاقي موجودة إن شاء الله. خش واكتب اللي انت عايزه إن شاء الله. الفائزين بالموسوعة الأسبوع دوت الأخت أو الأستاذة نرمين سعيد عبد العال الفقي، نرمين سعيد عبد العال الفقي، والأستاذة سارة أحمد عبد المنعم حجازي. الأخت سارة أحمد عبد المنعم حجازي إن شاء الله ياخدوا الموسوعتين من المكتبة إن شاء الله غدا. ربنا يحفظكم وبارك فيكم رب العالمين. والسؤال الجديد، متى يكون فتح القسطنطينية؟ هل قبل خروج المسيح الدجال أم بعد خروج المسيح الدجال؟ وطبعا اللي بياخدوا الموسوعة مش الهدايا التانية، بياخدوا معها سي دي لا تحزن وابتسم الحياة وكتيب روحي فداك يا رسول الله. حاجة أقولها برضو قبل ما أكمل الحلقة، كان من فترة كبيرة جدا كان بعض الإخوة والأخوات ربنا يحفظهم وبعض المعلمات ربنا يبارك في الجميع رب العالمين ينفع بهم، كانوا طلبوا مني قالوا عايزين كتاب موسع ومبسط جدا جدا في أحكام الجنائز من الألف للياء، يعني حاجة تكون بتتكلم عن يعني مثلا بداية من المرض والموت، احذروا هذه من الذات الاستعداد ليوم الرحيل، كلمات على فراش الموت، ماذا يفعل من أحس بقرب أجلي. فعملت لهم كتاب اسمه موسوعة أحكام الجنائز. موسوعة أحكام الجنائز يعني كتاب أظن في حدود 542 صفحة، وفي من جوه صفحات ملونة فيها شرح كامل للغسل والتكفين والدفن وكل حاجة مصورة بصور بفضل الله سبحانه وتعالى، والكتاب كله في صورة سؤال وجواب. يعني بدل ما أنا أقول لك المعلومة دي عند التلقين تعمل كذا، عند الدفن تعمل كذا، عند العزاء تعمل كذا، مثلا لما يكون في واحد بيحتضر تعمل كذا، طب إيه الأشياء اللي بتنفع الميت بعد موته هتعمل كذا، فأنا جايبها لك كلها في صورة سؤال وجواب، وكان صدر من فترة وأنا نسيت أقول لكم عليه، إلى أن نبهني بعض إخواني وأخواتي ان هم كانوا عايزين بس ان يعرفوا الكتاب نزل ولا ما نزلش، فربنا يتقبل منا ومنكم رب العالمين. طبعا الكتاب في احكام الجنائز انا بعتبره عندي لازم يكون موجود عندي في بيتي انا شخصيا، زي ما انا حاطط مثلا اي كتاب مهم جدا او اي حاجه مهمه جدا، لان الانسان محتاج يعرف كيف يتعامل مع المريض، كيف يتعامل مع الميت عند الاحتضار، عند الغسل، عند الدفن، عند العزاء، عند الحاجه كلها. طب ايه الواحد مثله ميت ومش عارف ينفع بايه، تعرف من خلاله ازاي تنفع او تكون سبب في نفع الميت بعد موته. اسال الله عز وجل ان يرحم جميع موتى المسلمين، اللهم امين. تعالوا نكمل اخر ثلاث قصص في غايه الروعه في مساله تفريج الهموم. كان في واحد اسمه موسى ابن جعفر، في يوم من الايام احد الولاة خدوا واعتقلوا يعني، فعذبوا عذاب شديد جدا، فنام فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: لماذا أنت حزين يا موسى؟ قال: يا رسول الله، سجنوني ظلما وعذبوني. فقال: لا عليك، ألا أعلمك كلمات تفريج الهموم أو كلمات الفرج؟ فقال: علمني يا رسول الله. فعلمه دعاء كلمات الفرج اللي لسه قايله لكم من شوية، اللي هو لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، والرواية الثانية كما تعلمونها لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فلما علمه هذه الكلمات، كلمات تفريج الهموم، فقالها الرجل، بيقول: وما هي إلا ساعات حتى طرق باب السجن. حد خبط كده وراح فاتح الباب، فلما فتح الباب فقال: أين موسى بن جعفر؟ فقلت: أنا. فقال: تعالى، الأمير يريدك. فلما دخل على الأمير، بيقول: دخلت على الأمير إمتى؟ في جوف الليل يعني بالليل. فقال: ما لي ولك يا موسى؟ أنا مالي ومالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبني فيك، جاءني في المنام وعاتبني في أنني ما أطلقتك حتى الآن، وسجنتك ظلما وعذبتك. هو اللي وصلني اخبار بتقول ان انت عملت حاجه، لكن انا ما كنتش عارف انت مظلوم. فعاتبني فيك النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق في امان الله. فقال له: طيب ثيابي في السجن؟ فقال له: تفضل خد ثيابك وتفضل، مع السلامه. هو اتلكك بموضوع ثيابه ده ليه؟ علشان يرجع للناس المسجونين اللي معاه، كانوا سته، وبعدين قال لهم القصه، قال لهم: جاءني النبي في المنام صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا كذا كذا، فربنا فرج همي خلال ساعات، قال له: أعلمكم هذا الدعاء. فرح معلمهم دعاء تفريج الكرب، اتعلموه هم الستة وحفظوا لهم، ثم خرج من السجن. بعد يومين بالضبط، كان الكلام ده يوم الأربعاء، بعد يومين بالضبط لقى الستة اللي كانوا مسجونين بيصلوا معاه صلاة الجمعة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله. هحكي لكم آخر قصتين في غاية الروعة. القصة الأولى قصة واحد تاجر. أنتوا عارفين من بعد الثورة الاقتصاد شوية بقى فيه مشاكل، وياما في ناس كتيرة جدا من التجار حصلت لهم مشاكل. أنا أعرف شخصيا واحد جاري يقول لي في خلال بس أيام الثورة الأولى فقط، هو راجل بيتاجر في خضرة وفاكهة، فطبعا أثناء الثورة بقى ما فيش الاستيراد ولا تصدير والدنيا كانت واقفة وكانت مشاكل جامدة، فرجل الفاكهة اللي عنده كلها فسدت وعنده مخازن كبيرة جدا، فخسر في حوالي أسبوع 400,000 جنيه غير الخسائر اللي حصلت له بعد كده. فشاف الموضوع، لكنه بعد كده بعدها بحوالي يعني قول مثلا 4-5 شهور جاني وقال لي: على رغم الخسائر دي كلها أنا فرحان إن مصر كسبت الحرية ديت حتى لو ضاعت كل أموالي. شيء جميل جدا. فالتاجر دوت كان رجل من بغداد، وكان بيجيله واحد من خراسان، راجل بيشتري منه أقمشة وحاجاته ولوازم وكده، وبعدين يرجع تاني يبيعها في خراسان. فكان يعني بيقول: كنت أنتظره من العام للعام. بيقول كان بيجي يشتري مني مثلا بضاعة مثلا ب20-30 ألف دينار، كان بيغدق علي السنة كلها، عايش في رخاء أنا وولادي وزوجتي، ويعني وعايشين في نعيم ما يعلمه إلا الله بسبب البيعة دي بس مع الرجل ده. بيقول فتأخر عني سنة، يعني بعد السنة كده المفروض بيجي مثلا في موسم الحج، فما جاش. فبيقول فاستبطأته: ايه اللي خلاه ما جاش؟ قعدت ادور عليه مش لاقيه، اسمع عنه يعني اروح اسال الناس الحجيج وهم رايحين او جايين، واللي جاي من خراسان اساله، محدش عارف له اي خبر ولا عارفين عنه حاجه. بيقول فاصابني ضر شديد لدرجه ان انا افلست واتدينت بفلوس كتيره جدا، واغلقت دكاني وجلست في بيتي 4 سنوات اهرب كل يوم من غرمائي. بيقولوا في يوم من الأيام في السنة بقى اللي هي بداية السنة الخامسة، فبيقول في يوم من الأيام قلت أروح أحج. طبعا كان زمان ما كانش في مشاكل يعني، لا طيارات بقى ولا تأشيرة بتاع، كان بيركب الناقة ويشرخ. فركب الناقة بتاعته وراح عشان يحج، وهو في الطريق كده ويعني في مكان كده على شاطئ البحر، فقال أنزل إيه، أو على شاطئ النهر عفوا، فقال أنزل بس كده يعني إيه أغتسل ومحدش شايفني ولا أي حاجة، هو لابس برضه ملابسه يعني، فقال أنزل أغتسل وأطلع وأخد بقى اللبس الخارجي يعني اللي هو القميص بتاعه وأنطلق بقى كده أكون فوقت كده وأكمل رحلتي. فنزل عشان كان الكلام ده كان راجع بقى وهو راجع من الحج، فنزل عشان يغتسل وطلع، فقدرا بياخد لبسه كده فرجليه وقعت في حاجه كده ايه زي حفه صغيره كده، فبص لقى رجليه شبكت في شنطه، شنطه كده بيسموها زمان هميان، هميان زي الشنطه كده بس ايه متشال فيها حاجات كده وفيها جيوب كده مداريه سريه يعني ما بانش فيها حاجه. فالمهم بيفتح الشنطه دي وبيبص عليها رمل وكده، بيفتح الشنطه فلقى فيها 1000 دينار، وهو طبعا كان حالته بؤس ما يعلم بها الا ربنا سبحانه وتعالى. فالمهم فخد الشنطه وفيها 1000 دينار وبقى فرحان بها جدا، قال اخدها اصلح بها حالي وهي دين في رقبتي، انا مش هسرقها لانها اكيد بتاعت حد، ومن السنه ان انا لما الاقي حاجه فيها مبلغ كبير بالمنظر ده ان انا اعرفه عاما كاملا، ثم ان لم يظهر له صاحب انتفعت به، فان ظهر له صاحب ولو بعد سنوات دفعته اليه. فقال خلاص هو ده دين في رقبتي، واخد المبلغ ده اسد بيه ديوني او اسد بيه بعض ديوني وافتح دكاني بقى وابتدي اشتغل لان انا 4 سنين مظلوم يعني. فالمهم بيقول خدت الالف دينار والحمد لله رب العالمين، ربنا اكرمني وسديت بعض الديون وارضيت بعض الخصوم وفتحت دكان وحطيت فيه شويه بضاعه بدات اشتغل. بيقول وربنا اكرمني خلال 3 سنوات من الالف دينار ديت عملت منها ثروه جميله جدا الحمد لله، وبدات من تاني سنة مباشرة في كل موسم حجيج أطلع وأعرف الناس أقول لهم يا جماعة في حد منه ضاع منه هميان يعني أو في فلوس، فاللي يقول له مثلا مواصفات غلط فمحدش قال له المواصفات بتاعة الهميان أو الإيه أو الشنطة دي. فحتى بيقول في يوم من الأيام بعد مرور 3 سنين يعني 4 سنين كان مش لاقي وثلاث سنين ربنا أكرمه أدي كده مرت 7 سنين، فبيقول قاعد في الدكان بتاعي فلقيت واحد شكله فقير جدا وبعدين بيبص نظرات كده وبيمشي وكأنه مكسوف عايز حاجة بس مكسوف. قال فخرجت من دكاني وأخذت بعض الدنانير وجاي بديله فرفض، فبصيت كده ودققت النظر فيه فإذا به هو صاحبي الخراساني اللي كان بيجيب لي بيجي يشتري مني بضائع كل سنة وكان ربنا بيغنيني بسببه. فقلت أنت فلان، قلت له أنت فلان، قال له أي أنا فلان، إيه اللي عمل فيك كده؟ قال له أحكي لك إيه اللي حصل. قال له أنا في يوم من الأيام كنت كل سنة بجي لك واشتري البضائع، في سنة من السنين كنت وأنا جاي لك في السكة حصل قد يعني وأنا رايح أحج بعد ما خلصت البضاعة من عندك ورحت رجعت بيتي، قلت له أنزل بعدها أحج، فرايح أحج وبعدين الوالي بتاع المدينة قال لي خد أنا عايز أديك ياقوتة غالية جدا جدا، عايزك تروح وتبيعها لي في أسواق مكة أو أسواق المدينة وبتمنها بقى هات لي بيه أقمشة وهات لي وهات لي حاجات يعني إيه غالية جدا، هات لي بقى كل دوت وحملهولي على الناقة وإيه وهاتولي. قال له حاضر. فبيقول وأنا ماشي نفس الحكاية كده في نفس المكان الذي اغتسل فيه هذا الرجل، بيقول فجيت عندي مكان كده حتة اسمها سوق يحيى وقمت حاطط هدومي كده ونزلت النهر عشان اغتسل، وبعدين طلعت قدر ربنا سبحانه وتعالى ان انا لبست لبسي ونسيت الايه الهميان اللي هو الشنطه دي، فلما نسيتها ومشيت وانا حاسس ان في حاجه ناقصه مشيت مسافه كده حوالي مثلا قول ساعه ساعتين، فقلت الهميان الفلوس الياقوته الياقوته اللي كانت معاها كان معاها 1000 دينار في الشنطه ديت وكان معاها الياقوته دي فبس مخبيها في جيب سري في الشنطه. فرجع قدر ربنا سبحانه وتعالى بقى كانت الدنيا رياح وكان يعني هوا جديد، الهوا ازاح الرمال فغطى الهميان ما بقاش عارف مكانه، يدور يمين شمال ما لقاش. فقال طب خلاص يعني ان كان الياقوته ديت مثلا ثمنها 3000 دينار ولا 5000 ادفعها له خلاص وامر الى الله بدل ما اخش السجن. فرجع للوالي فقال له سامحني والله الهميان ضاع مني بفلوسي وبالياقوته، فظن ان هو ايه بينصب عليه. فقال له لا يعني الهميان ده لازم تجيب، قال له والله العظيم انا معايا والياقوته والله ضاعت وان كان ثمنها مثلا 3000 انا مستعد ادفع. قال له 3000 ده ثمنها 50000 دينار، طبعا هي ما كانش ثمنها كده بس هو ايه راح مغلي عليه عشان ايه يعني زي يعني. فقال له ليس معي هذا، قال له خلاص دخلك السجن. خد كل امواله خد كل حاجه وكل ثرواته وبضاعته وقفل دكانه وخرب بيته ودخله السجن 7 سنين. 7 سنين ما عملش غير الشقه والضرب والتعذيب وهو راجل مظلوم. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الرجل صاحب الدكان بقى الثاني اللي كان ده بيجي يشتري منه البضائع في يوم من الايام زي ما قلت لكم كان هو اصلا اغتسل في نفس المكان وهو اللي لقى الشنطة وخد الألف دينار وقال دي تبقى دين عليها هعرفها بعد سنة ولا حاجة تمام لمدة سنة كاملة بس أصلح حالي بس بالألف دينار. فهو أصلح حاله بالألف دينار وبقى غني ما شاء الله. وبعدين الشنطة كان شايلها عنده رغم ان الشنطة هو مش شايل فيها حاجة لأن الياقوتة متشالة في ايه في جيب سري. فلما لقى الرجل بيحكي له الحكاية دي فقال الله ليكون الشنطة اللي ضاعت منه دي هي الشنطة اللي أنا لقيتها. فقال له طب وصف لي الشنطة. قال له مواصفاتها كذا وكذا ورابط فيها خيط أحمر في المكان الفلاني وعم. قال له الله الحمد لله احمد المولى عز وجل لقد رد الله عليك ضلتك. قال له ردها ردها عليه ازاي؟ قال له انا في يوم من الايام من 3 سنين كنت بغتسل في نفس المكان في سوق يحيى وكنت وانا خارج لقيت شنطه متعلقه في رجلي كده وانا بلبس لبسي فطلعتها لقيت فيها 1000 دينار ولقيت الشنطه ما فيهاش حاجه. فقال له طب اقتني بالشنطه فجابها له. فقال له هي والله. وبعدين قال له طب اذن لي بسكين. قال له هات. فشق من تحت كده في جيب كده بسكين وراح مطلع ياقوته. بيقول لك لما طلعها نورت البيت. فقال له هذه الياقوتة التي سجنت بسببها 7 سنين. فبقى الرجل مش مصدق نفسه بقى بيبكي من شدة الفرح. المهم قال له طب خلاص الحمد لله الذي رد عليك ضلتك وهذا 1000 دينار اللي أنا لقيتهم في الشنطة. قال له والله لا أخذ شيئا أبدا مش ممكن دي هدية ليك. قال له بس مش ممكن. قال له طب بس أنا عايز منك دابة بس أروح عليها وبعض المصاريف أكل بس وشرب عمال ما أوصل لهذا الوالد. ورجع للواري وجمع الناس كلهم وقال لهم هذه الياقوتة التي اتهمت بها أو اتهمت فيها وأنا بريء منها أنا ما خبتهاش دي ضاعت مني وزجنت بسببها 7 سنين مع العذاب. فالوالي استحيا منه وقال له طب أسألك بالله أن تسامحني وأن تعفو عني وأن تغفر لي هذه المظلمة. ورد عليه المال ورد عليه دكانه ورد عليه بضاعته ثم زاده أضعاف ذلك من عندي ثم نشر بين الناس جميعا في المدينة أن هذا رجل بريء وأنه سجن ظلما وأني ظلمت وهو تسامح في هذه المظلمة. ثم بعد ذلك بدأ يعود إلى صاحبه مرة أخرى ويشتري منه البضائع دية كل سنة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هختم بقصة أعجب من الخيال. الإنسان ممكن يتظلم بس لما بيتظلم في طرق لرد المظالم إما أن أذكر اللي ظلمني بأنه ظلمني وأني في يوم هتقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس وانت عارفين الحديث وأنا هاخد من حسناتك وهتاخد من سيئاتي. فالموضوع كبير جدا الموضوع خطير جدا أخطر مما تتخيل. ولذلك قال جل وعلا وقد خاب من حمل ظلمة شفديه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. وفي آية أخرى مرعبة يعني الآية دي لوحدها مرعبة والتانية برضو مرعبة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شوف لغة البشر ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وسمع بصير. شوف لما أقول واحد مثلا كده أنا مش هقول لك هعمل فيك إيه بقى هتشوف أنا هعمل فيك إيه. تخيل بقى شوف اللغة دي ترعبه أكثر من أنت تقول له ده أنا هضربك مش عارف بالشومة وهعورك بالسكينة وأعمل أنت كده بتطمنه إن أنت هتعمل معاه كده وأنت مش هتعمل أصلا. إنما لما تقول له أنا مش هقولك عم فيك إيه مع السلام أنت كده بتلعبه أكتر. فربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وسمع البصير بيقول إيه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كانوا بيقولك مش هقولك أنا هعمل إيه في الظلمة اللي ظلموا البشر مش هقولك هعمل فيهم إيه. قبلك حاجة عجيبة زي شوف أجر الصبر مع الظلم قدامه الصبر. واحد بيظلم والتاني بيصبر. ربنا قال إيه عن أهل الصبر قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ففي المقابل برضو ها واخد بالك بنفس المعنى يبقى بيوفى الظالم ها نصيبه من العذاب أيضا بغير حساب. هي دي المسألة اللي لازم نفهمها إن الظلم مرتعه وخيم ربنا عافينا عافيكم يا رب من الظلم. فشوف كان في واحد في يوم من الأيام هذا الرجل كان يعني رجل كان قاعد يعني رجل تاجر وكده. وبعدين في يوم من الأيام سلف واحد من الولاء ومش سلف واحد يعني واحد من الولاء اشترى منه بضائع بثمن كتير جدا وقال له هجيب لك الفلوس وما جابلوش فلوس. وهذا الولي كان ظالم جدا ومحدش عارف ايه مع حال خالص. فالمهم فجه الرجل دوت اللي هو التاجر ده ابتدى بقى يعني ايه يروح بقى يشوف وسايط يشوف الوالي الفلاني والوالي الفلاني والوزير الفلاني وهو وكلهم كلموه قال لهم محدش ليه عندي حاجه ولا يعني ولا عمل اي حاجه خالص بمره. فما كان منه إلا نقعد مظلوم كده عمال بيدعي أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا رب اكشف عني هذا البلاء يا رب رد علي هذا المال حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قدرة عمال بيدعي. فليه جار حبيبه بيقول له ماذا بك؟ قال له والله أعطيت فلوس للواري وحاولت أوصل بقى لأمير المؤمنين المعتضد بالله ما عرفتش اوصل له من الحرس بتوعه. قال له طب سيبك بقى من المعتضد زيك ده كله، تعالى اوصلك لواحد هيجيب لك حقك. قال له مين؟ انا رحت لكل الناس، كل الوزراء وكل الولاء. قال له لا لا لا، هو لا وزير ولا والي ولا اي حاجه. قال له امال ايه؟ قال له تعالى بس معايا. فراح مدخله على دكان ترزي، دكان راجل بيخيط اثوان. فقال له يا اخي اتق الله بقى، قال له لا والوزراء ما عرفوش يجيبوا لي فلوسي من الوالي ده، والراجل الترزي البسيط ده هو اللي يجيب. قال له والله العظيم هو ده اللي ربنا يجعل فيه الخير ان شاء الله، هيجيب لك فلوسك. فقال له انا اخشى بس ان انت تعرضني وتعرض الراجل ده وتعرض نفسك لعذاب هذا الرجل والضرب والسجن. قال له ما تشغلش بالك. دخل على الترزي حكى له حصل معاه كذا وكذا مع الوالي ده. قال له طب تعالى بسم الله توكلنا على الله. رايح فين؟ قال له هنروح للوالي. هتروح للوالي؟ قال له بس تعالى بس معايا. فدخل على هناك، اول ما شافوه العسكر اللي واقفين قدام قصر الوالي، مرحبا بسيدي مرحبا بسيدي، وكل وقت عمال يبوس ايد مين؟ الترزي. فقال سبحان الله، بيوطي يبوس ايد الترزي، طب ليه وده دخل على الوالي؟ قال اين الوالي؟ قالوا له هو يعني خرج وسياتي بعد يعني دقائق معدودات. تفضل سيدي. وراح مدخلينه جوه بقى كده في ايه، في الريسبشن بتاعهم، واخد بال حضرتك، وقعد جوه هو ومين؟ هو والتاجر ده اللي هو اتاكل فلوسه، والتاني اللي هو جار ده. فقاعدين، جه الوالي. اول ما دخل الوالي مرحبا بسيدي مرحبا بتاجر راسي مرحبا، ودخل يبوس ايده ويبوس راسه. الله، والي وداخل يبوس راس هذا الرجل الترزي ويبوس ايده، طب ازاي؟ فقال له ماذا عندك يا سيدي؟ اؤمرني. قال له هذا الرجل له عندك مال؟ قال له عندي يا سيدي. قال له ادفع له المال. قال له ليس المال كله، يعني المال كله مش عندي، يعني عندي جزء والتاني هدي له حاجات رهن كده. قال له خلاص ماشي. جاله بنصف المال، قال له خد نصف المال اهو، وخد بقى مني كذا وكذا وكذا، واداله تحف كده ذهبيه، قال له دي رهن عندك لحد ما اجمع المال اديك فلوسك تديني الحاجات. فاشهد الاثنين، اشهد الترز واشهد اللي هو جاره. قال لهم اشهدوا ان هذا الرجل سياتيني بالمال وياخد مني ايه؟ الحاجات الذهبيه اللي عندي. قال له خلاص ماشي. هو مشي. فتعجب الرجل، واول ما رجع بقى دكان الترزي قال له يا اخي والله انا بقالي سنوات طويله بأسعى عشان اخد فلوس، انا ما عرفتش، وانت النهارده ربنا جعلك سبب في رد الفلوس، وانا والله بطيب نفس، والله بطيب نفس، لا يعني ما فيهاش اي حاجه ولا حرج ولا بسيف الحياء ولا اي حاجه، خذ هذا المال واقسمه نصفين بيني وبينك، انا ما كنتش طاري منه ولا ده. قال له يا اخي بئس ما كفأتني، احسنت اليك وتريد ان تسيء الي؟ والله يا اخي ما اريد ان ابدل نيتي ولا ان اغير نيتي، انا فعلت ذلك لله، واريد منك درهما ولا دينارا، مش عايز اي حاجه خالص، انا عملت العمل ده لوجه الله سبحانه وتعالى. يا سيد، قال له خلاص بقى يعني. قال له طب ليه طلب تاني؟ قال له اتفضل. قال له ايه السر في الموضوع ده؟ يعني انا مبهور، مش مصدق نفسي، انا كلمت الولاية وكلمت الوزراء وكلمت رئيس الجند ورئيس الشرطه ومحدش عارف يجيب منه حق ولا باطل، وانت بكلمه منك دخلت يبوس ايديك ويبوس راسك ويديني فلوسي ويعتذر كمان؟ فقال له هذا امر بيني وبين ربي. قال له لا والله لا تخبرني. قال له اخبرك. قال له اللي حصل اني في سنه من السنين كان وانا قاعد كان في جار جنبي رجل من الجند بتوع ايه، بتوع السلطان، وبعدين شاف امرأة جميلة معديه فراودها عن نفسها فلم تستجب، امرأة شريفة عفيفة، فأخذها غصبا هو والعسكر اللي معاه ودخلوها بيته عشان يفعل بها الفاحشة، والمرأة تصرخ انقذوني يا مسلمين انقذوني، وقعدت تصرخ تصرخ ولا مجيب، ما حدش قادر يتكلم لان ده رجل من قواد الحرس بتوع الجنود، وما حدش قادر يتكلم معه خالص، زي مثلا لواء شرطه مثلا ما حدش قادر يتكلم معه خالص. فقال مش ممكن نسيبها، دي امراه عفيفه وما نقدرش نسيبها. فدخل عشان يحوش عنها، فمسكوه ضربوه لحد ما جسمه كله بقى دم، اللي هو مين؟ اللي هو الترزه. فراح مجمع بعض الشباب كده ودخلوا عشان ينقذوا هذه المراه، فراحوا برضه ضربوهم وعوروهم كلهم وايه وانصرفوا، ما قدرش يعمل مع اي حاجه خالص. راح البيت نام حوالي ساعة كده من شدة الإعياء والدماء عمالة بتنزف منه، هم عمالين يعالجوه، وبعدين فجأة فاق وقال لا لازم أتصرف. هو الرجل ده الترز ده كان بيؤذن في المسجد اللي جنبيهم، هو اللي بيؤذن يعني يفتح المسجد ويؤذن. فرح قايم وقال أؤذن قبل الفجر بثلاث ساعات، ربما إن هذا الفاسق اللي خد هذه المرأة ربما يدرك إن الفجر بيؤذن فيستحي فيتركها. فرح قايم ومؤذن قبل الفجر بثلاث ساعات، بيقول فجأة مفيش عشر دقايق ولقيت المشاعل والحرس والجنود وبتوع السلطان بتوع الأمير اللي هو المعتضد بالله جم، وبيقولوا من الذي أذن؟ فقلت لهم أنا. قالوا تعالى أجب بقى أمير المؤمنين تعالى. فرح داخل على مين؟ على المعتضد بالله. قال له ما الذي حملك أيها الرجل على أن تخدع المسلمين وتؤذن قبل صلاة الفجر بثلاث ساعات؟ قال له أخبرك ولكن أعطيني الأمان. قال لك الأمان. قال له حصل كذا كذا كذا، ورجل اعتدى على المرأة، والمرأة شريفة وعفيفة متزوجة، وهو فعل بها كذا وكذا وكذا. فقال في الوقت في التو اللحظة قال للجنود ائتوني بالرجل والمرأة حالا. فراحوا كسروا البيت وراحوا جايبين الشاب ده وهذه المرأة. وكان بقدر ربنا سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد أنه لم يتمكن منها وظلت تقاوم طول الليل. وجاء به جاي به إلى هذا الرجل معتضد بالله. فقال له كم عندك من المال؟ قال له عندي صلاة كثيرة كذا وكذا وكذا. وكم عندك من المناصب؟ قال له أنا منصبي كذا ورئيس جندي كذا ورئيس حرسة كذا. وقعد يقول له المناصب. وكم عندك من النساء؟ قال له عندي 4 نساء. قال له وكم عندك من الدور؟ قال له عندي 7 بيوت. وكم عندك من كذا؟ قال له أما تستحي من الله أن يرزقك بكل تلك النعم ثم تلجأ إلى هذا الفعل المحرم؟ قال أدخلوه السجن وأضيقوه من العذاب ألوانا. ثم قال لهذا الرجل الترزي قدام بقى كل بقى الولاة وكل بقى الحشة القصر، قال العهد الذي بيني وبينك أو العلامة التي بيني وبينك الأذان. في أي وقت وجدت رجلا يرتكب شيئا محرما أو يظلم إنسانا ما عليك إلا أن تصعد فتؤذن، بس دي العلامة اللي بيني وبينك. فأنا لما أسمع الأذان في غير وقت الصلاة أعرف إن في مظلمة، هبعت الجنود ييجوا ياخدوك وتعرفني إيه هي المظلمة، وفي ساعتها على طول نرد المظلمة إلى صاحبها. قال له طيب وإما عن الجنود؟ فرح منبه عليهم كلهم قال لهم في أي وقت، سواء كنت نائما سواء كنت مشغولا سواء كنت في أي شيء، فإذا أذن هذا الرجل في غير وقت الصلاة فأتوني به. قال له فمنذ ذلك الوقت وكل وال يأتي إلى تلك المدينة يعلم أن العلامة التي بيني وبين أمير المؤمنين هو الأذان في غير وقت الصلاة. فإذا أراد أحدهم أن يظلم أحدا أقول له ها لو ما ردتلوش حقه هطلع أذن، يقول لي لا سأرد بحقه. خلاص كده بقت ايه بقى الرعب بقى. ولذلك كنت اعلق على هذه القصه في الكتاب بتاع تفريج مفاتيح الفرج، بقول اذان او اذان لرد المظالم. قلت الله ده لو كان العلامه اللي بين الحاكم وبين المحكوم انه يؤذن في غير وقت الصلاه، اذا كان في مظلمه ده احنا محتاجين نؤذن 24 ساعه يعني، لان مظالم كتيره جدا والظلم كثير. لكن هذه كانت عباره عن بعض النفحات البسيطة عن إزاي إن الإنسان في عز ما هو ممكن يكون مظلوم، في عز ما يكون في كرب، في عز ما يكون في شدة في ضيق، الله عز وجل هو الذي يفرج الكروب، الله عز وجل هو الذي يرفع البلاء سبحانه وتعالى، وهو الذي يعني سبحانه وتعالى يعني أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هو الذي يكشف السوء سبحانه وتعالى. فما علينا إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لو إن إنسان ظلمك، لو إن إنسان عداك، لو إن إنسان حاول يأذيك، وديش شفنا قصة الإمام أبو حنيفة وقصص جميلة، وخبال حضرتك لو أي حد حاول يعمل معك أي حاجة لا تشغل نفسك بهذا الإنسان، اشغل نفسك بالله، اقعد اذكر ربنا، سبح، استغفر، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قم صلي، اعمل أي خير، خبالك اشتغل بالعلم، اشتغل بدراسة القرآن ودراسة السنة، وتأكد يقينا أن المولى عز وجل والله الذي لا إله إلا هو سيدافع عنك سبحانه وتعالى. إن الله يدافع عن الذين أمنوا. إن شاء الله نلتقي يوم السبت القادم و بعض العلامات الأخرى من مفاتيح الفرج وتفريج الهموم يعني. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل المولى عز وجل قبل أن أختم هذا اللقاء، أسأل المولى عز وجل أن يؤلف بين قلوب المصريين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا رب اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأغف إخواننا وأحبابنا. يا رب يا رب، والله البلاء شديد جدا يا جماعة على إخواننا في سوريا. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم. اللهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم وعجل بنصرهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.